قال: ومن هنا تبين فساد التوهم أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه. يقول: من الوجه الذي ذكرناه سابقا لحرمة التصرف الأصيل في المعاملة الفروضية فيما انتقل عنها قبل الإجازة ينشأ توهم. حاصل هذا التوهم أن الأصيل كما يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل عنه، لا بد في المقابل أنه يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه قبل الإجازة. فالمشتري إذا كان أصيلا ودفع الدينار للفضول في مقابل الكتاب، كما يحرم عليه أن يتصرف في الدينار كما يقول المصنف قبل الإجازة، كذلك مقتضى المبادلة هو أنه يجوز له أن يتصرف في الكتاب الذي انتقل إليه بحسب الفارق بعقد الفضولي. منشأ هذا التوهم هو أن الدليل على وجود الوفاء بالعقد من نسبته للأصيل، الدليل على حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، ما هو الدليل عند المصنف؟ عموم خوف العقود. أن مقتضى عموم خوف العقود هو أن الأصيل وطرت المعاملة يجب عليه الوفاء بعقده، الوفاء بعقده. العقد يستخدم معنى المبادلة المعاوضة، بمعنى أنه يدفع الدينار الأصيل المشتري في المثال، يدفع الدينار في مقابل ماذا؟ يشتري الكتاب، واضح. فإذا ما لمعنى أن نقول أن العقد فقط يقول للمشتري الأصيل تلتزم بدفع الدينار، لكن ليس لك التصرف بماذا؟ بالكتاب. هذا خلاف مقتضى المبادلة. حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وحرمة تصرفه فيما انتقل إليه، هذا خلاف المبادلة، خلاف المعاوضة. معاوضة تقول له يحرم عليك أن تتصرف فيما انتقل عنك، لكن في مقابل ماذا؟ انتقل عنك يقال يدخل إليه شيئا، فلا بد أن يقول له يجوز لك أن تتصرف فيما انتقل شنو إليك. فهل يلتزم بجواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه قبل الإجازة؟ يلتزم ولا يلتزم؟ ما حد يقول انه في عقد فروضي قبل اجازه المالك اللي هو صاحب الكتاب يجوز للمشتري من الفروضي ان شنو يتصرف في الكتاب، لا حد يقول. بينما مقتضى الدليل اللي ذكرته ايها المصنف هو انه شنو يجوز له ان يتصرف في شنو في الكتاب. قال: ومن هنا تبين فساد توهم. الفساد شلون يعني كيف يتبين فساد هذا التوهم؟ سيجي شكل بين اصل التوهم شلون يصير. فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد، لانه يعني المصنف اشتغل بيش بأوفو بالعقود، يعني يجب العمل بمقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ الدرهم يطلع منك والكتاب شنو يدخل الى ملكك، هذا العقد مبادلة، هذا بدل هذا. ان مقتضى ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة التصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل اليه. لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، مو فقط أعطاء درهم إلى من؟ إلى البائع، وهذا عقد مبادلة المالين. فحرمة التصرف في ماله يعني فيما انتقل عنه مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد. أم يحرم على التصرف فيما انتقل عنه؟ أم يحرم على التصرف فيما انتقل إليه؟ ينافي مقتضى العقد. أعني المبادلة. توضيح الفساد. مصنف يقول فساد هذا يعلم ما تقدم. وهنا في هذه العبارة يوضح كيف يكون فساد هذا التوهم. حاصل ما يقول المصنف في بيان فساد هذا التوهم أن الدليل كما قلنا على حرمة التصرف الأصيل فيما انتقل عنه وأوفوا بالعقود، لكن الثابت من دليل وجوب الوفاء بالعقد الثابت هو حرمة أن ينقض العاقد ما التزمه على نفسه وما تعهد به على نفسه، هذا يحرم عليه. هذا معنى وجوب الوفاء بالعقد. وجوب الوفاء بالعقد بمعنى أن الطرفان في المعاملة واضح يجب على كل منهما أن يلتزم بما تعهد به للطرف الآخر، هذا معنى وجوب الوفاء بالعقد. فما التزم به المشتري ما ألزم به نفسه يجب عليه شنو؟ أن يلتزم به. هذا مثال وجوب الوفاء بالعقد. أما ما جعله لنفسه واضح، مو ما التزم به على نفسه، لا ما جعله لنفسه الذي يجب الوفاء بالعقد، ما يدل على ماذا؟ على حرمة نقضه. المشتري في المعاملة بماذا يتعهد؟ ماذا؟ بدفع 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 واضح يلتزم بدفع الثمن، كما أن البائع لو كان أصيل يلتزم بماذا؟ بدفع المصدر. واضح يلتزم بتمليك الثمن، هذا ألزمه ألزم نفسه به، هذا شيء عليه لا له، عليه ألزم نفسه به، ألزم نفسه بدفع الثمن. وألزم نفسه بشيء وجوب الوفاء بالعقد، يقول لا أنت يجب عليك أن تفي بما التزمت به على نفسك. إذا كان هذا مدلولها أشرحت الجنة لأنه يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل عنه. ليش؟ لأنه هذا الناقض لما التزم به على نفسه، ناقض لما ألزم به وألزم نفسه أن يملك الدينار للطرف الآخر، فيجي الآن يتصرف الدينار، هذا نقض للعهد، نقض للالتزام، والعهد يجب شنو؟ الوفاء به. الآن نجي إلى الجانب الآخر وهو أنه من انتقل إليه في المعاملة، يعني الكتاب، الكتاب المتوهم الذي يقول لابد انه يجوز له التصرف شنو فيه، مثلا يحرم عليه التصرف في الدينار فيما انتقل عنه، لكن في المقابل لابد ان نلتزم بماذا؟ بانه يجب عليه ان ماذا؟ يجوز له ان يتصرف فيما انتقل اليه. المصنف يقول تصرف فيما انتقل اليه، هذا مو مما الزم نفسه به وتعهد به، وإن كان هذا نتيجة المبادلة لكن ليس شيئا تعهد به المشتري، ليس شيئا ألزم المشتري نفسه به، وإنما هذا شيء له لا عليه، يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لو فرضنا أن المشتري لم يتصرف فيما انتقل إليه، هل يعتبر هذا نقد العهد؟ يعتبر نقد العهد، لأن هذا شيء له لا عليه. الذي يعد نقض للعهد عندما يخالف ما ألزم به نفسه، ما تعهد به للطرف المقابل، ما تعهد به للطرف المقابل هو أن يملك الدينار. لم يتعهد للطرف المقابل أن يملك الدينار، هذا خارج عن الالتزام والتعهد، وإن كان هو مقتضى المبادلة، لكن هذا خارج عن نطاق الالتزام والتعهد. الآية الشريفة مفادها وجوب الالتزام بتعهدات، التزاماتكم يجب عليكم الوفاء بها ويحرم عليكم نقضها، ونقض التعهد لا يكون إلا عندما ماذا؟ عندما يتصرف فيما انتقل عنه، لأنه ينافي تعهده بإعطائه إلى الطرف الآخر. أما الكتاب فهو لم يتعهد للطرف المقابل بأن يصنع شيئا في الكتاب، لأنه شيء له، فلا يكون حينئذ عدم تصرفه في الكتاب نقضا للعهد، ولا يكون نقضا للعاقل حتى ماذا؟ حتى يحرم. عدم تصرف في الكتاب حرام، إذا شنو يجوز له شنو؟ تصرف، أو مثلا يجب عليه التصرف، من يقدر يتصرف؟ لماذا؟ لأن عدم تصرف في الكتاب لا يعد نقضا للعهد، ولا نقضا للالتزام، ولا نقضا للعاقل. وجوب الوفاء بالعاقل، هذا الدليل المصنف يقول ما يثبت الا هذا الكاذب، ما يثبت الا تصرف فيما انتقل عنه، ولا يستطيع ان يثبت جواز التصرف فيما انتقل اليه. هذا حاصل جواز التصرف. لا تنظر الي، لا ما قم لا لا ما قم لا ممكن أن ننتجد بهذا. قال توضيح الفساد أن الثابت لوجوب وفاء العاقب بمن أن الثابت لوجوب وفاء العاقب لمن التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، هذا الثابت. يقول وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله فيما انتقل عنه، حيث التزم بماذا؟ بخروجه عنك، ولو بالمدى الصحيح ما التزم بخروج عنك مجانا، التزم بخروج عنك شنو في مقابل بدل، لكن ما التزم به هو هذا مو ذاك. وأما دخول البدن في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه، جعله لنفسه في مقابل أن يملك الدينار لذاك، بل مما جعله لنفسه ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. وأما قيد كونه بإجزاء مال في مقابل مال اللي هو مفهوم المبادلة فهو خارج على الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرف فالرأي كمنبه مؤشر لصحة ما يقوله، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للعقد للمبادلة. فالمرجع إذن إذا كان ليس من دليل وجوب الوفاء تصرف في من تقل إليه، ليس من دليل وجوب الوفاء بالعقد، فالمرجع في جوازه وعدم جوازه شنو؟ قواعد العامة والمسلمين. فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا، يعني جوازا وعدما، هو شنو؟ إلى ما تقتضيه الأصل، وهي شنو؟ أصالة عدم الجبار. المختبر الأصل هو أنه لا يجب أن تشوفه. الشخصية لماذا لإصابة عدم الشوف يعني انتقل إلى هذا الكتاب أو ما انتقل إلى الآخر أنهم إصابة عدم الثقة. ودعوة أي دعوة جديدة ودعوة أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإعجاز والدخول في المسلمين. حاصل هذه الدعوة يقول بأنه صحيح من المشتري الأصيل التزم وتعهد بأن يخرج الدينار عن ملكه مثالا واضح، لكن هذا الالتزام مو التزام مطلق وغير معلق على شيء، ويجب عليه أن يلتزم بما تعهد به، وإنما هو التزام معلق على الإجازة في الحقيقة، التزام معلق على الشنع على الإجازة، ويتعهد لأن يخرج الدينار عن ملكه معلقا على من على إجازة مالك، لا أن يتعهد بذلك مطلقا ولو لم يجز المالك، فهو التزام على تقدير، هو التزام مشروط بالإجازة معلق على الإجازة. واضح يقول مثل هذا الالتزام لا يجب مفرد، لا يجب مفرد لأنه ليس مطلقا معلق على الإجازة المفروض أنها فعلا شنو غير حاصلة. يقول هذا له نظائف في باب النذر، يصرحون هناك مثلا لأنه ماذا إذا نذر شيئا على تقدير حصول شيئين، إذا شفي ولده ينذر أن يذبح ذبيحة، أن يذبح هذا الحيوان قبل حصول ذلك التقدير، هل يجوز له أن يتصرف فيها؟ يجوز أو لا؟ يقولون يجوز، مع أنه أي فرق بينهما، هذا التزام وذاك النذر أيضا يعبر عن ماذا؟ عن التزام، أن يلتزم أن يذبح هذه لكن على تقدير. هنا في مع الكلام أنه يلتزم بأن شنو؟ بأن يخرج الدينار عن ملكه لكن معلق عليه على تقدير الإجازة، كما أنه هنا قبل حصول ذلك الشر وقبل حصول ذلك التقدير يجوز له التصرف في ما التزم بإخراجه عن ملكه، هنا يجوز له التصرف قبل حصول الإجازة فيما التزم بإخراجه عن ملكه، يعني فيما انتقل شنو؟ فإذا لابد أن نلتزم شنو؟ بجواز التصرف الأصيل فيما انتقل عنه، لأن الالتزام ليس التزام مطلق. قال ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، هذا دخول البدل في ملكه مترتب عليه على الإجازة، لأن المالك اللي هو البايع في هذا المثال إذا أجاز البيع يدخل شنو؟ الكتاب في ماذا؟ في ملكه، فهو يلتزم لإخراج الدينار عن ملكه لكن على تقدير شنو؟ على تقدير الإجازة، أي على تقدير دخول الكتاب في شنو؟ ومطلقا لإخراج الدينار عن ملكه، على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، بدل يعني الكتاب في مكانها، يعني بدل الدينار، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط، إذ لا يعلم بتحققه، إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ في مثال النذر لا يعد حنثا ونقضا، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا، لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا شنو؟ معلقا لا مطلقا، إلا معلقا مدفوعا. صار شوف تقولوا هو نفس اللي يقول المصنف أو لا شيء به. قال مدفوعة. أولا المصنف ناقص في أصل المقيس عليه اللي هو سن الناظر، يقول الناظر ما في اتفاق على جواز تصرف العين المنذورة قبل تحقق سن الشر، ومنع كثير من الفقهاء من التصرف سنه فيها، لأن التصرف فيها يعد حنثا ونقضا علما بالله. قال مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. كل إشكال وكلام تكون مثلا مو واضحة هناك، حتى نجي نستدل بها في محل الكلام أو نستشهد بها في محل الكلام. واضح أن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادرة متوقعا للإجازة. من المصنف في أصنع الفارق في باب النذر الالتزام معلق على الشرط، كما هو ظاهر النذر أن أصل الالتزام بذبح هذا الحيوان معلق على من؟ على شفاه ولده. ظاهر النذر هو أن الالتزام فيه معلق على الشر، معلق على ذلك التقدير. يأتي في هذا الكلام وهو أنه هذا التزام معلق، فقبل حصول الشر في ذاك التقدير لا يحرر عليه شيء التصرف في أكو مجال. في محل كلام يقول التزام الفصيل في العقد الفروعي ما معلق على الإجازة، ما معلق بالنسبة إلى الإجازة، هو التزام مطلقا بالنسبة، بل الإجازة هي الداعي له على ماذا؟ على هذا الالتزام. هناك فرق كبير بين جعل الإجازة داعيا له على الالتزام وبين جعلها شرطا وتقديرا معلقا عليه الالتزام. هو التزم بإخراج الدينار عن ملكه، داعي له باعث له على أن يخرج الدين، على أن يلتزم بهذا الالتزام. شنو هو الداعي له؟ الداعي له هو أن يملك الكتاب، لكن هو عندما التزم بإخراج الدينار عن ملكه وتمليكه للبايع هذا التزامه ليس معلق على شيء، هو التزام مطلق وليس معلق على شيء، وإنما الإجازة ودخول الكتاب في ملكه هو الذي بعثه على أن يملك ماذا؟ يملك الدينار. فتمليك الدينار ليس معلق على من؟ على دخول الكتاب في ملكه، وبالتالي على الإجازة حتى يكون هو نظير الناظر، وإنما هو الالتزام مطلق. التزمه قال باعتك، أقول قبلته، مشتري في مثالنا ذاك قلنا بعتك الكتاب بدينار وقال قبلت، وقبلت يا شيخ يعني مسكتك الدينار. واضح؟ يعني انا بقوله قبلت يعني التزم باخراج الدينار عن ملكي. هذا اخراج الدينار عن ملكي في هذا البيع ما معلق على الاجازه، وانما التزم حتى يدخل شنو الداعي له، هو دخول الكتاب شنو في ملكي. إذن هذا داعي وليس شرطا وليس تعليقا، فيبقى الالتزام مطلق من ناحية شنو؟ الإجازة. إذا كان مطلق من ناحية الإجازة يشم الذبيح أوفوا بشنو؟ أوفوا، فيجب عليه الالتزام بما التزم به على هذا الشيء. قال أن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة في محل كلامنا، بخلاف النذر معلق على من؟ على الشرط، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به ويحكم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو لا ينتقض التزامه برد شنو؟ ما يمكن المال برد التزامه يرد شنو؟ ولأجل ما ذكرنا يقول من اختصاص حرمة النذر بما حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه، أن حرمة النقض تختص لماذا؟ بالتصرفات التي تعتبر منافية لما التزمه الأصيل على نفسه، مو لما جعله على نفسه، وإنما منافية لما التزمه الأصيل على نفسه، تختص بذلك دون غيرها. قال القواعد، لأجل هذا قال العلامة القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد، يعني الطرف الآخر يكون شنو؟ أصيل، ثبت في حق المباشر، يعني المباشر يعني الأصيل، ثبت في حقه تحريم المصاهرة فدام هو قبل أن يتزوج بهذه المرأة التي زوجه إياه الفضولي، ها؟ خلص يجب عليه أن يلتزم، يلتزم يلتزم جعله على نفسه يلتزم به، وقبل أن تكون شنو؟ زوجة لله، والتزم بأن تكون زوجة لله لابد أن يلتزم بماذا؟ بما بلوازمه، تحرم عليه شنو؟ المصاهرة، يحرم عليه الزواج بأمها، يحرم عليه الزواج بأختها، يحرم عليه الزواج بالخامسة إذا كان في رابعة، وهذا كلها أمور عليه لا له. تحت ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة قبل إجازة الزوجة اللي زوجها هذا الرجل فضولا من الأصيل، يحرم عليه ذلك. فإن كان زوجا الأصيل المباشر الأكبر عنه، إذا كان هو الزوج حرمت عليه الخامسة، إذا كانت هي شنو؟ هذه الزوجة فضولا رابعة. والأخت تحرم عليه أختها، والأم تحرم عليه أمها، والبنت بنتها، إلا إذا فشخت. من فشخت؟ الشوزة المزوجة فضولا، إذا ردت العقد هذا فشخ مصد يغرق، إلا إذا فشخت، فإذا ردت العقد حينئذ يجوز له الزواج بالخامسة اللي هي رابعة، يجوز له الزواج بأختها إذا ردت، ويجوز الزواج له الزواج ببنتها وبأمها، لكن يقول على إشكال في الأم. الفرق بين البنت والأم واضح، حرمة الأم يكفي فيها مجرد النكاح ولو ما كنت أخوها، ولو لم يكن هناك دخول، وتحرم الأم أبدا، بينما حرمة البنت لا، مجرد العقد ما يكفي لا بد من الدخول. على إشكال في الأم، بمعنى أن المرأة إذا فسخت، كلامنا بعد الفسخ واضح، أن المرأة إذا فسخت يجوز له الزواج بأختها، يجوز له الزواج بالخامسة، يجوز له الزواج ببنتها، لكن جواز زواج بأمها بإشكال. من الإشكال ناشئ؟ من احتمال أن يكون هذا الشاذق سنة نكاحا، كأنه حصل الحلقة بينه وبينها، وهذه الحلقة تكفي من تحريم سنة إشكال حصل فتاوى عن أمها، ليش نكاح بجأة ولم يتحقق نكاح، والرجع يعني زوال هذه الحلقة من بدايتها أنها لم تقع أصلا، فلا مانع من ماذا؟ من الزواج دون. لكن أكو بيفة الشاهد الأشكال بل شيء إلا إذا فسخت على إشكال في الأرض وفي الطلاق نظر. هو يقول في الطلاق نظر أنه إذا طلق هذه المرأة التي تزوجها شنو فضولا، واضح، إذا كان الحاصل مو رد المرأة للعقد وإنما هو طلق، يقول في الطلاق ماذا نظر لترتبه على عقد لاجل فلا يبيح المصاهرة. يقول رد المرأة للعقد يبيح المصاهرة اللي كانت محرمة قبل سنة قبل أمرات، فيباع له الزواج بالخامسة بعد أمرات، يباع له الزواج بأختها وهكذا. أما إذا ما أشرد وإنما هو طلق هذه المرأة، قل هذا الطلاق بالنظر، ليش؟ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد شنو؟ زواج. والزواج هنا منح سبحانه يبي على أنه شنو؟ بل أخذ لي على أن لم يتحقق الزواج، واضح. فإذا الطلاق لا يبيح في هذه الحالة، لا يبيح شنو؟ المصاهرة، بل يبقى هو يحرم عليه الزواج بشنو؟ لأختها، تحرم عليه الزواج بالخامسة إلى أن شنو ترد هي. أما مجرد هو أن يطلق على ما يكفي، لأن الطلاق موقوف على عقد لازم واضح، لأن يكون هناك طلقة زوجية بينه وبين الزوجة حتى يكون الطلاق مؤثرا وبالتالي يكون مبيحا علما للمصاهرة. فإذا طلق زوجته جاز له الزواج لماذا؟ بأختها، واضح. أما في المقام وما ماكو زواج في المقام حتى تقول لأن الطلاق موجود في إباحة مثلا لا قيمة له، سافر عن آخر ليش الشيء يقوله وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة، أي الطلاق لا يبيح المصاهرة. هذا كله إذا كان المباشر زوجان، وإن كانت زوجة، إذا كانت المباشرة هي زوجت نفسها من فضولي، واضح، قبل لشخص آخر، قبل الزواج بها لشخص آخر، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره، ما يجوز لها أن تتزوج بغيره، لأنه لابد أن تلتزم بما التزمت به كمباشرة، إلا إذا فسخ، إلا إذا فسخ منه الزوج، يعني المالك الذي زوج فضولا، إلا إذا فسخ فيجوز لها أن تتزوج. والطلاق هنا معتبر، الطلاق هنا يكون ماذا؟ معتبر، لأن طلاق الزوج حيث أن الطلاق لا يكون إلا بعد افتراض الزوجية، طلاق الزوج يعني إمضاء لعقد فضولي، وإلا كيف يعقل أن يطلق من دون أن يكون قد أمضى عقد فضولي؟ فيكون الطلاق إمضاء لعقد فضولي، وإذا تم إمضاء عقد فضولي فتثبت الزوجية، وإذا ثبتت الزوجية يصح شنو؟ الطلاق، ويكون موجبا لإباحة المصاهرة. بعد الإباحة أن تتزوج إذا لا لكن كاشف هو أن الإمضاء والرد العقد الفضولي يكفي فيه ما يشترط أن يكون بالقول بل يكفي فيه شنو الفاعل وللتمكين معتبر إجازة للعقد كما أن الطلاق يعتبر ماذا الظاهر. قال وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور وعن كشف اللسان نفي الإشكال مثل إشكال في ماذا في لزوم الالتزام الأصيل بلوازم عقده. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل وفرعوا عليه تحريم المصاحبة. هذا كل فيما يصب بماذا بالتحريم المصاحبة تحريم الأم تحريم الأخت تحريم الخامسة وأمثالها. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا هو مباشر زوجة امرأة فضولا هل يجوز له أن ينظر إليها ينظر إلى أمها واضح. وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باطل تحت الأصول. يقول هذا ما يجوز بالضبط. يقول شلون فرقنا بين تصرف فيما انتقل عنه وتصرف فيما انتقل إليه؟ إن تصرف فيما انتقل إليه تطبق عليه مقتضى القواعد. احنا ايضا شنو نظره الى المرأة التي زوجها فضولا واضح. فرق بينه وبين ماذا وبين تزويج بامها وباختها زواجه بامها واختها يعتبر نقضا لما التزم به من كونها زوجة له التزم بانها شنو زوجة له فيحرم نقض هذا الالتزام. وتزويج بأختها وبأمها وبنتها ما تقول نقضا لذلك الالتزام فلا يجوز. أما نظره إليها هذا مما جعله نفسه بالعقد مو مما التزم به على نفسه واضح. فأدلة وجوب الوفاء بالعقد نقول لك أنه لا بد أن تنظر إلى هذه لم يلتزم على نفسه أن ينظر إليها وإنما جعل لنفسه أن ينظر إليها وإلى أمها وإلى بنتها مثلا وإلى آخره. ولذا لا يعد نظره عدم نظره إلى هذه المرأة لا يعد شنو لا يعد نقضا لما التزم به. قال وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم به العاقد على نفسه فهو باطل تحت الاصول. ومقتضى الاصول شنو حرمه النظر وعدم تحقق الزوجيه لان الاصل عدم تحقق الزوجيه فيحرم عليه ان ينظر الى هذه المراه التي تزوجها فضولا لان ذلك من لوازم علاقه الزوجيه جواز النظر إليها وإلى أمها من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة بل مو فقط غير ثابتة بل منفية بحكم الآصل بل المنفية بالآصل وصارت عدم تحقق العلاقة الزوجية فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العاقد. من حرمة نقض العاقد من التزم به على نفسه ما يتوقف على ثبوت الزوجية حتى يقول بأن الزوجية ما ثابت الآن فلماذا يحرم عليه النقض. حرمة نقض العاقد لما التزم به على نفسه ما نتوقف على ثبوت الزوجية وإنما نتوقف على أن يلتزم بشيء على نفسه مع أدلة شنو وجوب الوفاء شنو ما نتوقف على ثبوت الزوجية. بينما جواز النظر إلى الزوجة موقوف علينا على ثبوت الزوجية. جواز النظر إلى أمها موقوف على ثبوت الزوجية. فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد، أعني علاقة الملك في البيع والشوزية في النكاح، بل ثبوت النتيجة وهي الشوزية أو الملك تابع لثبوت حرمة النفس من طرفه، تابع لثبوت حرمة النفس من الطرفين، لأن حرمة النفس من الطرفين معناه تحقق الشوزية. عندما يكون المتبايعان أصيلين هذا يحرم عليه النقض من التزم به، وذاك يحرم عليه النقض شنو من التزم به، وهذا معناه تحقق الشروط العاقل، تحقق نتيجة العاقل، يعني معناه ثبوت الشرطية شنو بينهما، وهذا معناه ثبوت الشرطية بينهما. قال بل ثبوت النتيجة وهي الشرطية والملك تابع لثبوت حرمة النقل من الشنو؟ مش من الطرف، مو من طرف واحد، حرمة النقل من طرف واحد ما ثبت شنو؟ الزوجية. إذن حرمة النقل من طرف واحد ما موقوفة على الزوجية، بل الزوجية هي شيء منتزع ويتحقق بعد فرض ثبوت حرمة النقل على الطرف. ثم إن بعض متأخر المتأخرين وهو شيخ كشف الغطاء رضوان الله عليه ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبيه للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، ثمرات يعني الكشف والنقل غير ما تقدم، منها ما لو انشلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين، إذا خرج أحد المتبايعين عن قابلية الملك مات أحد المتبايعين مات فانشلخ عن قابلية الملك أو ارتد ارتدادا فطريا ينشلخ عن قابلية الملك أو ارتد ارتداد ملي مع كون المبيع مشحر أو مسلم، لأن المرتد الملي لا يجب له أن يتملك المصحف والمسلم، فهنا أيضا يخرج هذا المرتد المني عن قابلية الملك، لكن لا مطلقا مثل المرتد الفطري، وإنما بالنسبة للمصحف والسنن والمسلم. إذا خرج أحد المتبايعين عن قابلية الملك بعد العقد وقبل الإجازة، يقول إحنا تظهر ماذا؟ الثمرة. ليش تظهر الثمرة؟ إننا نقول أن هذا العقد يصح بناء على الكشف ويبطل بناء على شنو؟ على النقض. واضح يصح على الكشف، يعني معناه أنه يفسد عن تحقق العقد من حين العقد، والمفروض أن كل منهما قابل للملك حين شنو؟ حين العقد يصح. وأما بناء على النقل فيبطل، لأنه النقل الآن يتحقق مفاد العقد ومضمون العقد من حين الإجازة، والمفروض أن أحدهما خرج عن قابلية الملك حين الإجازة. قال بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره، يعني ارتداد غير فطري ارتداد ملي، لكن مع كون المبيع عنه المبيع عبدا مسلما او مصحفا مصحفا، فيصح حينئذ على الكاش دون الناقل. وكذا لو انشلخت قابلية المنقول، مو انشلخت قابلية المال للمتبايعان احد المتبايعين، وانما انشلخت قابلية المنقول بتلف، إذا المبيع تلف انشلخت قابليته للملك، لا يكون قابل للملك، أو عروض نجاسة له مع ميعانه بحيث لا يكون قابل شنو للتطهير، كالدهن المتنجس مثلا تلف فيكون خارج عن غير قابل للملك إلى غير ذلك. نعم معك، مع بناء على الكشف يصح البيع، لأنه من حين العاد كان النبي قابل للسنو للملك، وإنما بعد ذلك خرج عن كونه كذلك، كما أنه على النقي شنو لا يشعر، لأنه حين الإجازة المنبوه خرج عن قابلية كما أنه شمار لا مصر.